فاعتزل رجل من القوم فصلى، فقيل نافقت؟ فقال ما نافقت. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن معاذا يصلي معك، ثم يرجع فيأمنا يا رسول الله إنما نحن أصحاب نواضح ونعمل بأيدينا، وإنه جاء يأمنا فقرأ سورة البقرة، فقال أفتان أنت يا معاذ؟ اقرأ بكذا اقرأ بكذا. قال أبو الزبير سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى. وفي رواية للبخاري عن جابر رضي الله عنه قال أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذا يصلي وذكر نحوه، فقال في آخره فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الضعيف والكبير وذو الحاجة. وفي الصحيح،
وهذا يبين أن الواجب على الإمام أن يتحرى الرفق بالجماعة ولا يطول عليهم، ولهذا قال أفتان أنت يا معاذ؟ واضب عليه الصلاة والسلام، لأن البقرة وأشباهها وما يقاربها شيء طويل يشق على الناس، ولهذا أنكر عليه عليه الصلاة والسلام قال ألا قرأت بسبح اسم ربك ألا والليل إذا يغشى واقرأ باسم ربك ونحو ذلك، لأن هذه السور ليس فيها طول ولا مشقة مع الفائدة والركود والطمأنينة. نعم.
وفي الصحيحين عن أبي مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، قال أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن وراءه الكبير الكبير والضعيف ولا الحاجة.
إن منكم منفرين يعني منفرين من الصلاة، إن منكم منفرين يعني منفرين من صلاة الجماعة بالطول، فأيكم أما الناس فليوجز يعني فليخفف، تخفيف لا يمنع الطمأنينة، تخفيف معه الطمأنينة ومعه الركود لكن لا يشق على الناس.
وفي رواية فإن فيهم الضعيف والكبير، وفي رواية فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. وفي صحيح البخاري من حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمه.
صلي عليه اللهم صلي عليه.
وأما مقدار بقية الأركان مع القيام فقد أخرجا في الصحيحين عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة.
ما صليت
وراء إمام قط أخف صلاة
بالنصر
ولا أتم
بالنصر.
نعم.
أخف صلاة ولا أتم صلاة
من النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني تمام في تخفيف طمأنينة معها تخفيف وعدم طول، يطمئن ويركض لكن لا يطول على الناس. نعم. صلي عليه وسلم.
وفي رواية عن شريك عنه وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتتن أمه. وأخرجا فيهما من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها، وفي لفظ يوجز الصلاة ويتم. وأخرج أيضا عن أبي قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز من صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. رواه مسلم من حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة، وروى مسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: ما صليت خلف أحد أوجز صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت صلاته متقاربة وصلاة أبي بكر متقاربة. فلما كان عمر رضي الله عنه مد في صلاة الصبح، وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في تمام. فقول أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قد أخف ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من نصف تمييز.
فقال أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قد أخف ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد أنه صلى الله عليه وسلم كان أخف الأئمة صلاة وأتم الأئمة صلاة، وهذا لاعتدال صلاته وتناسبها كما في اللفظ الآخر: وكانت صلاته معتدلة، وفي اللفظ الآخر: وكانت صلاته متقاربة، لتخفيف قيامها وقعودها، وتكون أتم صلاة لإطالة ركوعها وسجودها. ولو أراد أن يكون نفس الفعل الواحد كالقيام هو أخف وهو أتم لناقض ذلك. ولهذا بين التخفيف الذي كان يفعله إذا بكى الصبي وهو قراءة سورة قصيرة، وبين أن عمر بن الخطاب مد في صلاة الصبح وإنما مد في القراءة فإن عمر رضي الله عنه كان يقرأ في الفجر بسورة يونس وسورة هود وسورة يوسف. والذي يبين ذلك ما رواه أبو داود في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يكبر ويسجد
حتى يقول.
إذا قال سمع الله لمن حمده قال حتى نقول قد أوهم
حتى يقول القائل عندي سقط. يقول بعض الناس أو حتى نقول حتى نقول
قد أوهم.
نعم.
يعني ثم يكبر ويسجد. وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم.
نعم.
كما أخرج في الصحيحين.
يعني يطول الطمأنينة في الركوع بين السجدتين حتى يقال قد أوهم نسي. هذا يدل على أنه يبالغ في الطمأنينة بين السجدتين والطمأنينة بعد الركوع، يعتدل اعتدالا مع الطمأنينة. نعم.
كما أخرج في الصحيحين عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. وللبخاري من حديث شعبة عن ثابت قال: قال أنس رضي الله عنه: ينعت لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي. فهذه أحاديث أنس الصحيحة تصرح أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يوجزها ويكملها والتي كانت أخف الصلاة وأتمها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم فيها من الركوع حتى يقول القائل إنه قد نسي، ويقعد بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. وإذا كان في هذا يفعل ذلك فمن المعلوم باتفاق المسلمين والسنة المتواترة أن الركوع والسجود لا ينقصان عن هذين الاعتدالين.
بل إيش ستر؟
فمن المعلوم باتفاق
سطر
ويقعد بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. وإذا كان في هذا يفعل ذلك فمن المعلوم باتفاق المسلمين والسنة المتواترة أن الركوع والسجود لا ينقصان عن هذين الاعتدالين، بل كثير من العلماء يقول لا يشرع ولا يجوز أن يجعل هذين الاعتدالين بقدر الركوع والسجود، بل ينقصان عن الركوع والسجود. وفي الصحيحين من حديث شعبة عن الحكم قال: غلب على الكوفة رجل قد سماه زمن ابن الأشعث وسماه غندر في رواية مطر ابن ناجية، فأمر أبا عبيدة ابن عبد الله أن يصلي بالناس، فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ألست الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الحكم: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت البراء بن عازب يقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه وركوعه، وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. قال شعبة: فذكرت لعمر بن مرة فقال: قد رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا. ولفظ مطر عن شعبة: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. وهو في الصحيح والسنن من حديث هلال بن أبي حميد عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته
فوجدت
قيامه فركوعه فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين
سجدته
فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. ويشهد لهذا ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي.
والمعنى في هذا أن صلاته متقاربة، إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف تكون متقاربة، إلا أن القيام أطول والقعود بعض الشيء، كما قال البراء رضي الله عنه: ما خلا القيام والقعود.
ويشهد لهذا ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يرفع رأسه من الركوع: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقوله أحق ما قال العبد هكذا هو في الحديث، وهو خبر مبتدأ محذوف.
وأما يعني هذا أحق أهل الثناء والمجد، يعني أنت أهل الثناء والمجد، أو منصوب يا أهل الثناء والمجد، أو أخص أهل الثناء والمجد، أحق ما قال عبد، أنت أحق ما هذا أحق ما قال عبد، هذا كلام أحق ما قال عبد.
وأما ما ذكره بعض المصنفين من الفقهاء والصوفية من قوله حق ما قال العبد، فهو تحريف بلا نزاع بين أهل العلم بالحديث والسنة.
حق
ما قال العبد،
هذا غلط، إنما أحق بالهمزة.
فهو تحريف بلا نزاع بين أهل العلم بالحديث والسنة، ليس له أصل في الأثر، ومعناه أيضا فاسد، فإن العبد يقول الحق والباطل، وأما الرب سبحانه وتعالى فهو يقول الحق ويهدي السبيل، كما قال تعالى: فالحق والحق والحق أقول
حق. فالحق والحق أقول.
وأيضا فليست الصلاة مبنية إلا على الثناء على الله عز وجل. وروى مسلم وغيره عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
وروى
وروى مسلم وغيره عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وروى مسلم وغيره عن عبد الله بن أبي
وما الجد هنا الغنى، ذا الغنى والحظ، ولا ينفع ذا الجد يعني ذا الغنى والحظ، منك جده لا يغني عنه جده ولا غناه، بل الكل فقراء إلى الله، وإنما ينفعه خضوعه لله وذله بين يدي الله وقيامه بحق الله، هذا هو اللي ينفعه. أما الغنى والحظ ما لا ينفعه إلا إذا استعمله في الخير.
نعم. وروى مسلم وغيره عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وفي رواية أخرى لمسلم زاد بعد هذا أنه كان يقول: اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فإن قيل: فإذا كانت هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اتفق الصحابة رضي الله عنهم على نقلها عنه، وقد نقلها أهل الصحاح والسنن والمسانيد من هذه الوجوه وغيرها، والصلاة عمود الدين، فكيف خفي ذلك على طائفة من فقهاء العراق وغيرهم؟ فكيف خفي ذلك على طائفة من فقهاء العراق وغيرهم؟
نعم.
حتى لم يجعلوا الاعتدال من الركوع والقعود بين السجدتين من الأفعال المقاربة للركوع والسجود، ولا استحبوه في ذلك ذكرا أكثر من التحميد بقول: ربنا لك الحمد، حتى إن بعض المتفقهة قال: إذا طال ذلك طولا كثيرا بطلت صلاته. قيل سبب ذلك وغيره أن الذي مضت به السنة أن الصلاة يصليها بالمسلمين الأمراء وولاة الحرب فوالي الجهاد، كان هو أمير الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وما بعد ذلك إلى أثناء دولة بني العباس، والخليفة هو الذي يصلي بالناس الصلوات الخمس والجمعة، لا يعرف المسلمون غير ذلك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سيكون بعده من تغير الأمراء، حتى قال: سيكون من بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. فكان من هؤلاء من يؤخرها عن وقتها حتى يضيع الوقت المشروع فيها، كما أن بعضهم كان لا يتم التكبير، أي لا يجهر بالتكبير في انتقالات الركوع وغيره، ومنهم من لا يتم الاعتدالين، وكان هذا يشيع في الناس فيربو في ذلك الصغير ويهرم فيه الكبير، حتى إن كثيرا من خاصة الناس لا يظن السنة إلا ذلك. فإذا جاء أمراء
يعني أن هذا هو السبب، تولها الأمراء وكثير منهم جهلة، فلهذا ظن الناس أن السنة التخفيف وعدم إطالة الطمأنينة جهلا منهم. فإذا تولى الصلاة العلماء والفقهاء أوضحوا للناس السيرة النبوية والصفات التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام، وإذا تولاها بعض الأمراء الجهلة نقصوا وغيروا السنة. نعم.
فإذا جاء أمراء أحيوا السنة عرف ذلك، كما رواه البخاري في صحيحه عن قتادة عن عكرمة قال: صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة، فقلت لابن عباس: إنه لأحمق، فقال: ثكلتك أمك، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أبي بشر عن عكرمة قال: رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع، وإذا قام وإذا وضع فأخبرت ابن عباس فقال أوليس تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن ما ظننا أن هذا فيه زيادة، لأن بعض الأمراء يخفون بعض التكبيرات فيجهل الناس الأحكام، ولهذا قال سنة أبي القاسم 22 تكبيرة، لأن الرباعية في كل ركعة 5 تكبيرات، وتكبيرة الإحرام هذه 21، والتكبيرة 22 عند قيام إلى الثالثة، الثالثة 22، هذه السنة في الرباعية، في كل ركعة 5 تكبيرات عند الركوع عند السجود عند الرفع منه عند السجود الثاني والرفع منه، هذه 20، والحادي 21 تكبيرة الإحرام، والثانية 22 تكبيرة الانتقال من الثانية إلى الثالثة بعد التشهد الأول، هذه 22 تكبيرة في الرباعية، وفي المغرب 17، في ركعة 5 تكبيرة الإحرام 16، وتكبيرة النقل من الثانية إلى الثالثة 17، وفي الفجر 11 تكبيرة الإحرام 1، وفي كل ركعة 5 صار الجميع 11، هكذا جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
فأخبرت ابن عباس فقال أوليس تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أم لك، وهذا يعني به أن ذلك الإمام كان يجهر بالتكبير، فكان الأئمة الذين يصلي خلفهم عكرمة لا يفعلون ذلك، وابن عباس لم يكن إماما حتى يعرف ذلك منه، فأنكر ذلك عكرمة حتى أخبره ابن عباس. وأما نفس التكبير فلم يكن يشتبه أمره على أحد، وأما نفس التكبير فلم يكن يشتبه أمره على أحد، وهذا كما أن عامة الأئمة المتأخرين لا يجهرون بالتكبير، بل يفعل ذلك المؤذن ونحوه، فيظن أكثر الناس أن هذه هي السنة، لا خلاف بين أهل العلم أن هذه ليست هي السنة، بل هم متفقون على ما ثبت عندهم بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذن وغيره من المأمومين لا يجهرون بالتكبير دائما، كما أن بلالا لم يكن يجهر بذلك خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا احتيج إلى ذلك لضعف صوت الإمام أو بعد المكان فهذا قد احتجوا لجوازه بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يسمع الناس التكبير خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، حتى تنازع الفقهاء في جهل المأموم لغير حاجة هل يبطل صلاته أم لا، ومثل ذلك ما أخرجاه في الصحيحين والسنن عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حصين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ عمران بن حصين بيدي فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما جهر بالتكبير سمعه عمران ومطرف كما سمعه غيرهما، ومثل هذا ما في الصحيحين والسنن أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها، يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس من الثنتين، يفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. وهذا كان يفعله أبو هريرة رضي الله عنه لما كان أميرا على المدينة، فإن معاوية كان يعاقب بينه وبين مروان بن الحكم في إمارة المدينة، فيولي هذا تارة ويولي هذا تارة، وكان مروان يستخلف، وكان أبو هريرة يصلي بهم بما هو أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة مروان وغيره من أمراء المدينة. وقوله في المكتوبة وغيرها يعني ما كان من النوافل مثل قيام رمضان، كما أخرجه البخاري من حديث الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وأبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم ويكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا لك الحمد، وذكر نحوه. وكان الناس قد اعتادوا ما يفعله غيره فلم يعرفوا ذلك حتى سألوه، كما رواه مسلم من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع، فقلت يا أبا هريرة ما هذا التكبير؟ قال إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله معناه جهر الإمام بالتكبير، ولهذا كانوا يسمونه إتمام التكبير لما فيه من إتمامه برفع الصوت وفعله في كل خفض ورفع. يبين ذلك أن البخاري ذكر في باب التكبير عند النهوض من الركعتين قال وكان ابن الزبير
قال شيخ الإسلام نعم يبين
ذلك أن البخاري ذكر في باب التكبير عند النهوض من الركعتين قال وكان ابن الزبير يكبر في نهضته. ثم روى البخاري
التكبير عند النهوض.
نعم،
إذا نهض من الثانية إلى الثالثة كبر حين النهوض الله أكبر رافع يديه، هذا السنة. نعم.
ثم روى البخاري من حديث فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أردفه البخاري بحديث مطرف قال صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما سلم أخذ عمران بن حصين بيدي فقال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا يبين،
وهذا يبين أن الصحابة رضي الله عنهم اعتدوا بصلاته صلى الله عليه وسلم، وصلوا للناس كما رأوا النبي يصلي كالصديق وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنهم.
فهذا يبين أن الكلام إنما هو في الجهر بالتكبير، وأما أصل التكبير فلم يكن مما يخفى على أحد، وليس هذا أيضا مما يجهل هل يفعله الإمام أم لا يفعله، فلا يصح لهم نفيه عن الأئمة كما لا يصح نفي القراءة.
مقصود المؤلف رحمه الله ما يروى الناس من بعض الأمراء ما يتمون التكبير يعني لا يجهرون به، وإلا فالتكبير أمر واضح أمر معلوم عند المسلمين في الصلوات، لكن بعض الأمراء قد يخافت بعض التكبير حتى لا يسمعه المأمومون، وإلا فالأمر واضح أن التكبير لا بد منه، وأنه صلى الله عليه وسلم يحافظ على ذلك في جميع الصلوات ما عدا الرحمة من الركوع، فيقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. أما البقية تكبير في نهوضه وفي ركوعه وفي سجوده، في نهوضه من السجود إلى غير ذلك، إلى نهوضه من بعد الركعتين إلى الثالثة. نعم،
كما لا يصح
الجهر بالتكبير بعد الله ويجهر بالبقية.
الواجب الجهر بالجميع، السنة المشروع حتى يقتدى به، حتى إن كان إمام يسمعه الناس السنة هي يجهر بالتكبير على قدر ما يسمع الناس إذا كان إماما، أما المنفرد والمأموم فلا يجهر، لا ليس هناك حاجة إلى الجهر. نعم
تكبير السجدة
مثل غيره يرفع سجدة، لكن إمام يرفع السجود، أما سجدة التلاوة إن كانت في الصلاة في مثل سجود الصلاة يرفع فيها، أما إن كان خارج الصلاة فليس فيها أحاديث ثابتة يدل على التكبير، فإذا سجد مكبرا فهذا حسن، لأنها جاء في رواية عند أبي داود فيها بعض الكلام، رواه الحاكم أيضا أنه كان يكبر إذا سجد، ولم يحفظ فيها تكبير عند الرفع ولا تسليم إذا كان خارج الصلاة. إذا كان خارج الصلاة مشهور أنه يسجد سجود الشكر سجود تلاوة بتكبير عند السجود فقط. أما مشهور أنه يسجد سجود الشكر سجود تلاوة بتكبير عند السجود فقط، أما عند الرفع والتسليم فليس هناك تسليم ولم يثبت تكبير عند الرفع. لكن الكثير من العلم بعضهم يحكي قول الجمهور قاسوها على سجود الصلاة وقالوا يكبر فيها عند الرفع عند السجود وعند الرفع ويسلم قياسا على سجود الصلاة، والعبادات به محل قياس، ولم يثبت بما نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كان إذا سجد في التلاوة خارج الصلاة يكبر عند السجود والرفع ويسلم. فقد نقل الصحابة سجود التلاوة إذا جلسوا معه ويقرأ يسجد بهم، ولم ينقل في شيء من الأحاديث الصحيحة التكبير عند الرفع أو التسليم. قال ابن عمر كما في الصحيح كان النبي يقرأ عن القرآن فإذا مر بالسجد سجد وسجد معه حتى لا يجد أحد منا مكانا لجبهته، ولم يقل إن كان يرفع بالتكبير، فممكن أن يرفع بقراءة، ممكن أن يرفع بقراءة، فإذا سمعوا قراءة قاموا رفعوا. الحاصل أن سجود التلاوة خارج الصلاة ليس مثل سجود الصلاة في الصلاة، أما إذا سجد للتلاوة في الصلاة فإنه يكبر عند السجود وعند الرفع، لأن ثبت عنه أنه كان إذا سجد يكبر، وإذا رفع كبر في الصلاة، كان يكبر في كل خفض ورفع في الصلاة عليه الصلاة والسلام. ومن هذا سجود التلاوة في الصلاة، إذا سجد للتلاوة يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع، وإنما الخلاف في السجود خارج الصلاة، سجود التلاوة خارج الصلاة. نعم.
كما لا يصح نفي القراءة في صلاة المخافتة ونفي التسبيح في الركوع والسجود ونفي القراءة في الركعتين الآخرتين ونحو ذلك. ولهذا استدل بعض من كان لا يتم التكبير ولا يجهر به بما روي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاء عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يتم التكبير، رواه أبو داود والبخاري في التاريخ الكبير. وقد حكى أبو داود الطيالسي أنه قال هذا عندنا باطل، وهذا إن كان محفوظا فلعل ابن أبزاء صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مؤخر المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صوته ضعيفا فلم يسمع تكبيره، فاعتقد أنه لا يتم التكبير، وإلا فالأحاديث المتواترة عنه بخلاف ذلك، فلو خالفها كان شاذا لا يلتفت إليه. ومع هذا فإن كثيرا من الفقهاء المتأخرين يعتقدون أن إتمام التكبير هو نفس فعله ولو سرا.
نعم، يعني بعض الناس يشتبه على إتمام التكبير يظن أنه مراد به حذف بعض التكبيرات، وهذا غلط. إنما المراد إتمام التكبير يعني في الجهر، يعني عدم الجهر في بعض التكبير، يسمى عدم إتمام. وإلا فالمشروع لكل مصلي أن يكبر في جميع محلات التكبير، في جميع الصلاة من أولها إلى آخرها، كما كان النبي يكبر كما جاء في الأحاديث المتواترة معروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بالتكبير تكبيرة الإحرام ويختم بالتكبير في رفعهما السجدة الأخيرة قبل التحيات. تقدم أن التكبير في الرباعية 22 تكبيرة، في كل ركعة 5 تكبيرات، وتكبيرة الإحرام و22 التكبيرة عند النهوض من الشهد الأول، الجميع 22 تكبيرة في الرباعية 17 تكبيرة في الثلاثية في المغرب، و11 تكبيرة في الفجر والجمعة، تكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، وفي كل ركعة 5، الجميع 11. هذا جاءت به الحديث المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك في ذلك. نعم.
وأن علي بن أبي طالب وأبا هريرة وغيرهما من الأئمة إنما أفادوا الناس نفس فعل التكبير في الانتقالات، ولازم هذا أن عامة المسلمين ما كانوا يعرفون أن الصلاة لا يكبر في خفضها ولا رفعها. ولازم هذا أن عامة المسلمين ما كانوا يعرفون أن الصلاة لا يكبر في خفضها ولا رفعها.
لا يكبر
في خفضها ولا رفعها.
نعم.
وهذا غلط بلا ريب ولا نزاع بين من يعرف كيف كانت الأحوال، ولو كان المراد التكبير سرا لم يصح نفي ذلك ولا إثباته، فإن المأموم لا يعرف ذلك من إمام،
فإن المأموم لا يعرف ذلك من إمامه. نعم.
ولا يسمى ترك التكبير بالكلية تركا، لأن الأئمة كانوا يكبرون عند الافتتاح دون الانتقالات، وليس كذلك السنة، بل الأحاديث المروية تبين أن رفع الإمام وخفضه كان في جميعها التكبير. وقد قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبل: ما الذي نقصوا من التكبير؟ قال: إذا انحط إلى السجود من الركوع، وإذا أراد أن يسجد السجدة الثانية من كل ركعة. فقد بين الإمام أحمد أن الأئمة لم يكونوا يتمون التكبير، بل نقصوا التكبير في الخفض من القيام ومن القعود، وهو كذلك والله أعلم، لأن الخفض يشاهد في الأبصار، فظنوا لذلك أن المأموم لا يحتاج إلى أن يسمع تكبيره المأموم، لا يسمع تكبيره الإمام، لا يسمع تكبيرة الإمام.
فظنوا
لذلك أن المأموم لا يحتاج إلى أن يسمع تكبيرة الإمام.
نعم، لأنه شاهد إذا انخفض يشاهده. نعم.
لأنه يرى ركوعه ويرى سجوده، بخلاف الرفع من الركوع والسجود، فإن المأموم لا يرى الإمام فيحتاج أن يعلم رفعه بتكبيره، ويدل على
يعني هذه أسباب بعض خفض بعض الناس التكبير، بعض الأئمة، بعض الأمراء، لأنه يرى أن مشاهدونه إذا كبر السجدة الثانية شاهدونه، وكذلك إذا كبر السجود مشاهد، فقد يضعف صوته، قد لا يرفع كثيرا، فيظن بعض الناس أنه ما يكبر. هو غلط، هو يكبر لكن لا يرفع صوته، والسنة الرفع كما كان النبي يفعل، لأن يعني المأموم قد يغفل، قد يكون عنده شيء من الوساوس، فالرفع ينبهه. المقصود أن السنة الثابتة عن رسول الله الرفع في هذه التكبيرات حتى ينتبه المأموم. نعم.
ويدل على صحة ما قاله أحمد من حديث ابن أفزة أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير، وكان لا يكبر إذا خفض، هكذا رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن الحسن بن عمران عن سعيد بن عبد الرحمن بن أفزة عن أبيه. وقد ظن أبو عمر بن عبد البر كما ظن غيره أن هؤلاء السلف ما كانوا يكبرون في الخفض والرفع، وجعل ذلك حجة على أنه ليس بواجب، لأنهم لا يقرون الأمة على ترك واجب، حتى أنه قد روى عن ابن عمر أنه كان يكبر إذا صلى وحده في الفرض، وأما التطوع فلا. قال أبو عمر: لا يحكي أحمد عن ابن عمر إلا ما صح عنده إن شاء الله. قال: وأما رواية مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فيدل ظاهرها على أنه كذلك كان يفعل إماما وغير إمام. قلت: ما روى مالك لا ريب فيه، والذي ذكره أحمد لا يخالف ذلك، ولكن غلط ابن عبد البر في ما فهم من كلام أحمد، فإن كلامه إنما كان في التكبير دبر الصلاة أيام العيد الأكبر، لم يكن التكبير في الصلاة، ولهذا فرق أحمد بين الفرض والنفل، فقال: أحب إلي أن يكبر في الفرض دون النفل، ولم يكن أحمد ولا غيره.
يعني هذا في أيام عيد، أيام عيد النحر، هذا التكبير الذي يفعله الناس يوم عرفة وأيام العيد وأيام التشريق، فإن المشهور عند العلماء أنه يكون في الفرض، إذا سلم كبر في أيام التشريق، وهذا يسمى التكبير المقيد، يعني أدبار الصلوات. تقدم أن التكبير في الحجة مطلق ومقيد، من أولها من أول الشهر مطلق كبر في الطرقات وفي المساجد وفي البيت إلى يوم التاسع، إذا جاء يوم التاسع كبر أدبار الصلوات، وكبر أيضا في بقية الأوقات، وهكذا يوم العيد، وهكذا أيام التشريق الثلاثة، يعني خمسة أيام يكون فيها مطلق ومقيد جميعا، والثمانية الأولى مطلق فقط. وكان كثير من العلم يقولون أن هذا في الفرض ولا يستحب في النفل، لأن الصحابة اللي نقلوا هذا إنما سمع منهم في الفرض. نعم.
ولم يكن أحمد ولا غيره يفرقون في تكبير الصلاة بين الفرض والنفل، بل ظاهر مذهبه أن تكبير الصلاة واجب في النفل كما أنه واجب في الفرض.
يعني بعض الناس غلط، سمع التكبير في النفل يحسب أنها تكبير الصلاة، تكبيرات الصلاة، وإنما المراد تكبيرات العيد كما تقدم. أما تكبير الصلاة فواجب في النفل والفرض، كن يكبر إذا ركع، يكبر إذا سجد، يكبر إذا رفع في السجود، هذا واجب في النفل والفرض جميعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يكبر في كل خفض ورفع عليه الصلاة والسلام. نعم.
وإن قيل هو سنة في الفرض قيل هو سنة في النفل، فأما التفريق بينهما فليس قولا له، فليس قولا له ولا لغيره. وأما الذي ذكره عن ابن عمر في تكبيره دبر الصلاة إذا كان منفردا فهو مشهور عنه، وهو مسألة نزاع بين العلماء مشهورة. وقد قال ابن عبد البر لما ذكر حديث أبي سلمة إن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فلما انصرف قال: والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عبد البر: إن الناس لم يكونوا كلهم يفعلون ذلك. ويدل عليه ما رواه ابن أبي ذئب في موطئه عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن وتركهن الناس: كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا، وكان يقف قبل القراءة هنيهة يسأل الله من فضله، وكان يكبر كلما رفع وخفض. قلت: هذه الثلاثة تركها طائفة من الأئمة والفقهاء. قلت: هذه الثلاثة تركها طائفة من الأئمة والفقهاء ممن لا يرفع اليدين ولا يوجب التكبير، ومن لا يستحب الاستفتاح والاستعاذة، ومن لا يجهر من الأئمة بتكبير الانتقال. قال: وقد قال قوم من أهل العلم إن التكبير إنما هو إيذان بحركات الإمام وشعار للصلاة، وليس بسنة إلا في الجماعة.
وقد قال
قوم من أهل العلم إن التكبير إنما هو إيذان بحركات الإمام وشعار للصلاة، وليس بسنة إلا في الجماعة. أما من صلى وحده فلا بأس عليه أن لا يكبر. ولهذا ذكر مالك عن ولهذا ذكر مالك هذا الحديث.
قول ساقط مخالف للسنة هذا قول. ومن قال له إنما يتأكد في الجماعة أما فرد هذا قول ساقط لا وجه له. والصواب أن مشروع التكبير في جميع الصلوات نفلها وفرضها سواء كنت وحدك أو مع غيره لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلي اللهم صلي عليه وسلم. نعم.
ولهذا ذكر مالك
ولما علم المسيء علمه قال إذا قمت إلى الخاسب الوضوء ثم كبر ما استقبل قبله فكبر. نعم.
ولهذا ذكر مالك هذا الحديث وحديث ابن شهاب عن علي بن حسين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله عز وجل. وحديث ابن عمر وجابر رضي الله عنهم أنهما كانا يكبران كلما خفضا ورفعا في الصلاة فكان جابر يعلمهم ذلك. قال فذكر مالك هذه الأحاديث كلها ليبين لك أن التكبير من سنن الصلاة. قلت ما ذكره مالك فكما ذكره. وأما ما ذكره ابن عبد البر من الخلاف فلم أجده ذكر ذلك.
وأما ما ذكره
ابن عبد البر من الخلاف فلم أجده ذكر لذلك أصلا إلا ما ذكره أحمد عن علماء المسلمين أن التكبير مشروع في الصلوات. وإنما ذكر ذلك مالك وغيره والله أعلم لأجل ما ذكره من فعل الأئمة الذين كانوا لا يتمون التكبير.
ليش؟
لأجل ما كره.
نعم.
لأجل ما كره من فعل الأئمة. وإنما ذكر ذلك مالك وغيره والله أعلم لأجل ما كره من فعل الأئمة.
وإنما ذكر ذلك مالك وغيره والله أعلم لأجل ما كره من فعل الأئمة الذين كانوا لا يتمون التكبير. وقد قال ابن عبد البر روى ابن وهب أخبرني عياض بن عبد الله الفهري أن عبد الله بن عمر كان يقول لكل شيء زينة وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي فيها. وإذا كان ابن عمر يقول ذلك فكيف يظن به أنه لا يكبر إذا صلى وحده؟ هذا لا يظنه عاقل بابن عبد البر بابن عمر هذا لا يظنه عاقل بابن عمر. قال ابن عبد البر وقد روي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وقتادة وغيرهم أنهم كانوا لا يتمون التكبير. وذكر ذلك أيضا عن القاسم وسالم وسعيد بن جبير. وروي عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه كان يكبر هذا التكبير ويقول إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهذا يدل على أن التكبير في كل خفض ورفع كان الناس قد تركوه وفي ترك الناس له من غير نكير من واحد منهم ما يدل على أن الأمر محمول عندهم على الإباحة. قلت لا يمكن أن يعلم إلا ترك الجهر به. فأما ترك الإمام التكبير سرا فلا يجوز أن يدعى تركه إن لم يصل الإمام إلى فعله. فهذا لم يقله أحد من الأئمة ولم يقل أحد أنهم كانوا يتركون في كل خفض ورفع بل قالوا كانوا لا يتمونه. ومعنى لا يتمونه لا ينقصونه ونقصه عدم فعله في حال الخفض
ومعنى
لا يتمونه لا ينقصونه ونقصه عدم فعله
لا ينقصونه ما يصلح له. ومن لا يتمونه معناه ينقصونه لا ينقصونه ما يستقيم. ومعنى لا يتمونه معناه ينقصونه يعني بعدم الجهر مو معناه الترك. كان بعض مثل ما تقدم بعض الأمراء الأئمة إذا نهض من السجود كبر، وإذا خفض أخفى لأن الناس يشاهدونه ما يتكلف يرفع، لأن الناس يشاهدونه إذا خفض للسجود تابعوا، وهذا من التسامح والتساهل. والصواب الجهر للجميع حتى ينتبه هذا الغافل. سمي هذا عدم إتمام، يعني من جهة عدم الجهر فقط، ولا يظن بالإمام أو بالمفرد المعروف المؤمن أنه يتسامح ويترك، لا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوضح للأمة التكبير في كل خفض ورفع، الصحابة بينوا ذلك. فالمقصود من هذا أن بعض الأمراء وبعض الأئمة في بعض حالات الصلاة لا يكون جهره تاما عند خفضه بالسجود، اعتمادا على أن الناس يشاهدونه فلا حاجة إلى أن يتكلف الرفع، وهذا ليس بجيد. والسنة أن يرفع، ولو يرفع صوته بالتكبير حين الخفض كما يرفع عند الرفع حتى ينتبه الناس ويسمعوا. نعم.
نزيل اللام.
نعم.
اللام زائدة.
اللام زائدة. نعم.
ومعنى لا يتمونه ينقصونه، ونقصه عدم فعله في حال الخفض كما تقدم من كلامه.
ونقصه
عدم فعله في حال الخفض كما تقدم من كلامه.
في حال الخفض.
نعم.
نعم.
وهو نقص بترك رفع الصوت به، أو نقص له بترك ذلك في بعض المواضع. وقد روى ابن عبد البر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كان يكبر إذا رفع رأسه وإذا خفض. قال: وهذا معارض لما روي عن عمر أنه كان لا يتم التكبير. وروي عن سعيد بن عبد العزيز عن الزهري قال: قلت لعمر بن عبد العزيز: ما منعك أن تتم التكبير وهذا عاملك عبد العزيز يتمه؟ فقال: تلك صلاة الأول، وأبى أن يقبل مني.
نعم.
وهذا عاملك عبد العزيز يتمه. فقال: تلك صلاة الأول.
تلك
صلاة الأول أو الأول.
نعم. نعم. الأولى.
الأول أو الأول.
الأول. صلاتي.
صلاة.
تلك صلاتي. نعم.
قلت: وإنما خفي على عمر بن عبد العزيز وعلى هؤلاء الجهر بالتكبير كما خفي ذلك على طوائف من أهل زماننا. وقبله ما ذكره ابن أبي شيبة، أخبرنا جرير.
وقد نعم كما خفي.
قلت: وإنما خفي على عمر بن عبد العزيز وعلى هؤلاء الجهر بالتكبير كما خفي ذلك على طوائف من أهل زماننا. وقبله ما ذكره ابن أبي شيبة.
وقبله.
نعم. أخبرنا.
وقبله وش بعد وقبله؟
وقبله ما ذكره ابن أبي شيبة.
كمان. نعم. نعم.
أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: أول من نقص التكبير زياد. قلت: زياد كان أميرا في زمن عمر، فيمكن أن يكون ذلك صحيحا، ويكون زياد قد سن ذلك حين تركه غيره. وروي عن الأسود بن يزيد عن أبي موسى الأشعري قال: لقد ذكرنا علي صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما نسيناها وإما تركناها عمدا، وكان يكبر كلما رفع وكلما وضع وكلما سجد. ومعلوم أن الأمراء بالعراق.
نعم.
ويكون زياد قد سن ذلك
حين تركه غيره. يعني في العراق أمير النبي معاوية. نعم. يعني ترك إتمام التكبير، يعني خفضوه بعض الشيء.
ومعلوم أن الأمراء بالعراق الذين شاهدوا ما عليه أمراء البلد وهم أئمة، ولم يبلغهم خلاف ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأوا من شاهدوهم من أهل العلم والدين لا يعرفون غير ذلك، فظنوا أن ذلك هو من أصل السنة، وحصل بذلك نقصان في وقت الصلاة وفعلها، فاعتقدوا أن تأخير الصلاة أفضل من تقديمها كما كان الأئمة. فاعتقدوا أن تأخير الصلاة أفضل من تقديمها كما
اعتقدوا أن فاعتقدوا إيش؟
فاعتقدوا
إيش؟
أن تأخير الصلاة أفضل من تقديمها.
نعم، أن تأخير الصلاة، نعم، يعني تقليد، نعم، تقليد لمن شاهدوا، نعم.
فاعتقدوا أن تأخير الصلاة أفضل من تقديمها كما كان الأئمة يفعلون ذلك.
وهذا وقع في عهد معاوية من بعض الأمراء وبعد ذلك، والصواب أنها الصلاة في أول وقتها كما قال صلى الله عليه وسلم إنه يعرف أمراء يؤخر الصلاة أو وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها كما قال لأبي ذر وغيره. المقصود أن بعض الأئمة قد يتساهل ويؤخر الصلاة عن وقتها، إما لمشاغله وإما لأسباب أخرى، فالرسول أمر الناس أن يصلوها لوقتها، إذا وجد من يتأخرها يجب أن تصلى لوقتها ولا يقتدى به.
وكذلك عدم إتمام التكبير وغير ذلك من الأمور الناقصة عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان ابن مسعود يتأول في بعض الأمراء الذين كانوا على عهده أنهم من الخلف الذين قال الله تعالى فيهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فكان يقول: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، إذا ترك فيها شيء. قيل: تركت السنة. فقيل: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: ذلك إذا ذهب علماؤكم وقلت فقهاؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. وكان عبد الله بن مسعود يقول أيضا: أنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال، أمور تكون من كبرائكم، فأيما رجل أو امرأة أدرك ذلك الزمان فالسمت الأول.
نعم، يقول: يا أخاف عليكم شيء قبل الدجال. نعم، لأن الدجال قد يتأخر ولا تدركونه، لكن يخاف عليهم تغيير السنة وظهور البدع، فلهذا قال: عليكم بالسمت الأول، عليكم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يلزموا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه. نعم.
ومن هذا الباب أن عمر بن عبد العزيز لما تولى إمارة المدينة في خلافة الوليد ابن عمه، وعمر هذا هو الذي بنى الحجرة النبوية، إذ ذاك صلى خلفه أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال ما رواه أبو داود والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال: فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. وهذا كان في المدينة، مع أن أمراءها كانوا أكثر محافظة على السنة من أمراء بقية الأمصار، فإن الأمصار كانت تساس برأي الملوك، والمدينة إنما كانت تساس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا، ولكن كانوا قد غيروا أيضا بعض السنة. ومن اعتقد أن هذا كان في خلافة عمر بن عبد العزيز فقد غلط، فإن أنس بن مالك رضي الله عنه لم يدرك خلافة عمر بن عبد العزيز، بل مات قبل ذلك بسنتين. وهذا يوافق الحديث،
بل مات
قبل ذلك بسنتين.